الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الذهبي رحمه الله تعالى في سيرة عمر الفاروق قال: وعن أبي سلمة عن أبي أروى الدوسي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلع أبو بكر وعمر فقال: الحمد لله الذي أيدني بكما. تفرد به عاصم بن عمر وهو ضعيف. قال: وقد مر في ترجمة الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر مقبلين فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة. وهذا حديث ثابت له طرق. قال الحديث أي إلى آخر الحديث أو أكمل الحديث، الحديث بالنصب مفعول به فعل محذوف تقديره اقرأ الحديث، أكمل الحديث، أتم الحديث. وروى الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد، وأبو بكر وعمر معه وهو آخذ بأيديهما، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة. إسناده ضعيف. وقال زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. كتب بالذين بلام واحدة، والذين تكتب بلامين، الذين تكتب بلام واحدة الذين، أما اللذين اللذان فتكتب بلامين. قال: ورواه سالم أبو العلاء وهو ضعيف عن عمرو بن هرم عن ربعي، وحديث زائدة حسن، حسنه الألباني رحمه الله وغيره. والحديث أورده شيخنا مقبل رحمه الله في أحاديث معلّة، فهو ظاهره الصحة وهو حديث معلّ. قال: ورد عبد العزيز ابن المطلب ابن حنطب عن أبيه عن جده قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر. فقال: هذان السمع والبصر. ويروى نحوه من حديث ابن عمر وغيره. هذا الجمع الآن جمع لما ثبت ولما لم يثبت، وفضائل أبي بكر وعمر ومكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث كثيرة جدا، أحاديث صحيحة في العشرات. قال: وقال يعقوب القمي: وقال يعقوب القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة وهو جعفر بن إياس.
أبو المغيرة اسمه إياس. عن سعيد بن جبير قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز وجل ورضاه حكم. المرسل وصح، وبعضهم يصله عن ابن عباس، أي كونه مرويا عن سعيد بن جبير مرسلا هذا صح. وقال محمد بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيها يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي طريقا غير طريقك. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يفرق من عمر، أي يخاف. رواه مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في زفن الحبشة لما أتى عمر: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. صححه الترمذي. كان عمر رضي الله عنه كان شديدا في دين الله، لا يخاف في الله لومة لائم. وقال حسين بن واقد: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجع من غزاه، أي من غزوة، قال غزوة ويقال غزاه، فقالت: إني نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. قال: إن كنت نذرت فافعلي. فضربت. حديث في الصحيح المسند الشيخ القرآن رحمه الله. فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عمر فجعلت دفها خلفها وهي مقعية، الإقعاء أن يلصق الإنسان إليتيه بالأرض فينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم دخل عمر فجعلت دفها خلفها وهي مقعية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر له قصص في هذا لعله يأتي بعضها. وقال يحيى بن يمان: وهذا فيه أن ضرب الدف يكون للنساء، وأن ما ورد في ضرب الدف للنساء جاء في ثلاثة مواضع: في العرس أعراس، في الأعياد، وفي قدوم الغائب، لا سيما إذا قدم معززا مظفرا منتصرا. هذه ثلاثة مواضع جاء فيها النص. أما النكاح فقال عليه الصلاة والسلام: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. في حديث آخر: هل عندكم من هذا له شيء؟ فإن الأنصار يعجبهم له. المقصود ضرب الضرب بالدف للنساء. وأما الأعياد فما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، فدخل أبو بكر فقال: أبي مزمور الشيطان، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فهذا من الله والذي رخص فيه، من اللهو الذي رخص فيه بقدر الحاجة أو بقدر ما يناسب في هذه الثلاثة المواضع. أما القدوم من مكان فهذه الأمة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجع من غزوة فقالت إني نذرت إن ردك الله صالحا أي سليما منتصرا سالما غانما أن أضرب عندك بالدف. قال إن كنت نذرت فافعلي. في رواية وإن كنت لم تنذري فلا تفعلي. معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذا لكن لما ذكرت أنها نذرت تركها فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عمر فجعلت دفها خلفها وهي مقعية مستعدة للخروج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. هذه الأحاديث فيها أيضا أن هذا اللهو وإن كان قد رخص فيه لكنه لا يسلم من ماذا؟ من لهو الشيطان، لا يسلم من لهو الشيطان. ولهذا قد يتجاوز بعض من يلتهي لهذا اللهو المباح إلى غير المباح بأن يضيع صلاة أو يتكلم بكلام باطل كما قالت تلك المرأة وفينا رسول الله يعلم ما في غد تضرب بالدف تغني، فقالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال لها عليه الصلاة والسلام دعي هذا وعودي إلى قولك الأول. يعني هذا من لفحات الشيطان ومن كلام الباطل لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إنما هي من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب خمسة وذكر هذه الآية إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. وهكذا أيضا بعض من يضربن بالدف اليوم في أعراس الناس تجد منها هذه التجاوزات والاستغاثة بالأولياء والأصفياء والأنبياء، نعم، والتحويط حوطك بالنبي والولي، حوطك معناه جعلته يحوطك ويحميك، والنبي والولي قد ماتوا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في حال حياتهم، كيف بعد موتهم؟ نعم قل لا أملك، قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال رحمه الله وقال يحيى بن يمان عن الثوري عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله. وهل يجوز للرجل أن يضرب بالدف؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فأجاز جمهور الشافعية والحنابلة للرجل أن يضرب بالدف، وذهب الحنفية إلى أن ضرب الرجل بالدف من التشبه بالنساء، وهذا القول هو القول الراجح أن ضرب الرجل بالدف من التشبه بالنساء، هذا من شأن النساء. ومما يدل على ذلك أن الضرب بالدف في الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف إلا عن النساء، الأحاديث التي فيها الضرب بالدف. كهذا الحديث وكحديث الجاريتين وأحاديث أخرى. وقال زر قال وقال يحيى بن يمان. وهذا القول أن الضربة بالدف للرجال تشبه بالنساء هذا القول هو القول الراجح، اختاره قال به ابن عابدين من الحنفية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوة، اختار هذا القول وأيده. وله كلام في ذلك نقرأه للفائدة. قال شيخ الإسلام وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة، هذا يتكلم على طريقة الصوفية في الموالد وعلى اجتماعهم في المساجد وفي الدواوين يضربون بالدف والطار طيروا عقولهم مع هذه الآلات آلات الله، لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة، أبيات ملحنة تغنون بها مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب يعني عصا قوية أو الدف. هذا معلوم من الدين بالاضطرار. من قال إن الصحابة كانوا كذلك يفعلون فقد افترى على الله وعلى رسوله وعلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلهم، فإنه ليس هناك عاقل منصف يدعي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك أبدا. هل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة يجتمعون في ليلة الخميس في المسجد النبوي بسم الله ضرب بالدفوف أو في ديوان ديوان قات أو ديوان بعد العصرية أو بعد العشاء أو المغرب العشاء ويتغنون بهذه الأبيات ويأتون بأبيات الملحنة من أبيات المديح كأبيات البردة وفيها من الأبيات التي تنضح فيها بالشيء العظيم والتي قال بعض العلماء في ذلك ما ترك لله شيئا. قال صاحب البردة فإن لم تكن نعم آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدمين، يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي كذا وإلا فقل يا زلة القدمين. أبيات قال ابن كثير رحمه الله غيره من أهل العلم قال هذا ما ترك لله شيئا، جعل كل الخصائص علم الغيب والقلم والدنيا والآخرة والجنة والنار وجعلها كلها للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، ما لي من ألوذ به سواك يعني نسي الله، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. النصارى ماذا قالوا؟ قالوا المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، أنت لا تقول محمد ابن الله، وأطر النبي صلى الله عليه وسلم بما شئت. بعد ذلك دع ما ادعته النصارى في نبيهم من أنه ابن الله، الأشياء الأخرى نسبوا له ونسبوا له واتخذوه إلها من دون الله مدحا وإطراء، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. قال لو ناسبت قدره آياته عظما، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يعني لو أن الآيات تكون في، يعني لو أن قدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآيات تكون في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكان من دعا باسم النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الموتى، الرمم الأموات. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. هذه نعم من أبيات البردة، صلى الله العافية. وقد تكلم على هذه البردة وما فيها من الغلو جماعات من أهل العلم ممن سمع هذه فما بعدها، يعني ممن وصلته هذه البردة. والصوفية يجعلون هذه البردة من الأوراد التي من حفظها عن ظهر قلب فهو العارف بالله. يقول بعض أهل العلم اختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، بعض الصوفية اختاروا تلاوة البردة، لو قلت لها اقرأ القرآن أو رتل ولحن البردة يقول رقم يرتل ولحن. ويقول بعض أهل العلم قد راسل بعض من فتن بهذه البردة قال فقد بلغنا من نحو سنتين اشتغالكم ببردة البوصيري وفيها من الشرك الأكبر ما لا يخفى، من ذلك قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، التي فيها طلب ثواب الدار الآخرة من النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وكونه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لا يلزم أن يختص دونهم بأمر نهى الله عنه عباده عموما وخصوصا، بل هو مأمور أن ينهى عن ذلك ويتبرأ منه كما تبرأ منه المسيح ابن مريم في الآيات من آخر سورة المائدة قال سبحانك، وكما تبرأت منه الملائكة في الآيات في سورة سبأ. نعم، وأشياء يعني فندوا هذا الكلام في جمل كثيرة من كلام أهل العلم، الله المستعان. Thank you. لا هذه قديمة، أما هذاك إسماعيل هذاك جديد. طيب يقول أيضا في هذا الأبيات: يا كاشف اللوح بل يا لامس القلم. افتراء وكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف له الغيب، يكشف له ما في اللوح، يلمس الأقلام التي تكتب أقادير الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يوحى إليه ما أوحاه الله سبحانه وتعالى له. طيب نرجع إلى كلام شيخ الإسلام يعني حتى نكمل. قال شيخ الإسلام يعني استطردنا، قال: كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره، ولا لعام ولا لخاص، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس وغيره ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف يعني تصفيق عند الأعراس، تصفيق وزغردة وضرب الدفوف، هذا من شأن النساء، من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيث، وهو مشهور في كلامهم. تخنث في لغة العرب أي فعل أفعال النساء، ليس كما الآن عند مفهوم هذه اللفظة في واقع الناس، ما لها مفهوم اللوطي. نعم، لكن في لغة العرب مفهومها أوسع، فالذي يفعل أفعال النساء يمشي مشية النساء، تكسر، نعم، وهكذا يقلد النساء في مثل مشيتهن، في تسريحة شعورهن، في كذلك أيضا أشياء تخصهن ويتشبه بهن، كان يسمى بهذا الاسم. ولهذا جاء في الصحيح أن رجلا من هذا الصنف كان يدخل على زوجات على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظنون أنه ممن لا إربة له بالنساء، يعني من المخابيل الذي هو يعني ليس له يعني من الذين هم مثلا الذين هم غير أولي الإربة من الرجال، هو الذي لا نظر له إلى النساء، يكون مثلا عنده شيء في عقله كما يقول الناس اليوم، مخبول، أهبل مثلا، شيء ما يفكر في هذا الشيء، ولا له تعلق ولا معرفة بأشياء النساء وأشياء ما يكون من الشهوات، هذا لا إربة له. فكان ذلك الرجل يدخل على البيوت، بيوت الأنصار وبيوت الصحابة وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يظنونه ممن لا إربة له. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ذلك الرجل بيتا من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده عبد الله بن أبي أمية أخو هند أم سلمة، فقال له: يا عبد الله، هذا الرجل يقال اسمه هيت، قال: يا عبد الله، وكان هذا بعد فتح مكة، قال له: إذا فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، بابنة غيلان، دله على امرأة معينة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني وصفها، وصف شيئا من أشياء التي لا يصفها إلا صاحب شهوة، وكانوا يظنون أنه لا شهوة له إلى النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أرى هذا يعلم ما هنالك؟ لا يدخلن هذا عليكم، لا يدخلن هذا عليكم، منعه من الدخول. وإن كان قد شهر أنه ممن لا إربة له، لكن لما صدر منه كلام يدل على أنه يعلم ما هنالك منعه النبي عليه الصلاة والسلام من دخول البيوت، لأنه ليس من ممن استثني من الآية. طيب، قال يقول الحافظ ابن حجر: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. قال ابن حجر، فتح الباري، جلد التاسع، 226: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن، لعموم النهي عن التشبه بهن. وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 565. الشيخ بن باز رحمه الله يقول: الرخصة، وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك، لا في الأعراس ولا في غيرها. وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها غير ذلك، الرجال لهم شأن آخر. نعم، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. قال الآخر: وعلى النساء جر الذيول، يعني المرأة عليها أن تبقى في بيتها تجر ذيولها، أي ثيابها. ونعم، كتب القتل والقتال علينا وعلى النساء وعلى الغانيات جر الذيول. طيب، آخر جملة. وقال يحيى بن يمان في ترجمة عمر رضي الله عنه، وهذه استطرادات كانت متعلقة بقوله: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، في المرأة التي كانت تضرب بالدف. وقال يحيى بن يمان عن الثوري عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله قال: أبطأ خبر عمر على أبي موسى الأشعري، فأتى امرأة في بطنها شيطان فسألها عنه، فقالت: حتى يجيء شيطاني. فجاء فسألته عنه فقال: تركته مؤتزرا، وذاك رجلا لا يراه شيطان إلا خر لمنخريه الملك بين عينيه وروح القدس ينطق بلسانه. هذا لا يثبت. يحيى بن يمان ترك، يحيى بن يمان ظن أنه فيما مر بي أنه متكلم فيه بشدة، يعني ليس متروكا لكنه هو يحيى بن يمان راو مقرئ، لكنه في الحديث في حديثه قال أحمد ليس بحجة، وقال علي بن المديني فلج فتغير حفظه. قال زكريا الساجي ضعفه أحمد، وقال حدث عن الثوري بعجائب، وهذا منها، وسيأتي وجه النكارة. قال محمد بن عبد الله بن نمير كان سريع الحفظ سريع النسيان، نوع من أنواع المغناطيس، سريع التمغنط سريع إيش؟ فقد المغنطة، يحفظ بسرعة وينسى بسرعة. وأنواع المغناطيس الأخرى تكون بطيئة في المغنطة وتبقى بطيئة في فقد ما يعني هذه الخاصية. قال النسائي ليس بالقوي، قال البخاري فيه نظر، وهذه عبارة شديدة من البخاري. وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في نفسه لا يتعمد الكذب إلا أنه يخطئ ويشبه عليه، كلام هذا في ترجمة يحيى بن يمان رحمه الله. ما هو وجه النكارة في هذا؟ أن أبا موسى ذهب إلى امرأة كان متلبسا بها الشيطان، في بطنها الشيطان، يسألها عن عمر، كيف عمر، هل هذا يعني أبو موسى سيذهب إلى امرأة ممسوسة أو كان يأتيها شيطان ويذهب ويسأل الشيطان عن عمر؟ فقالت حتى يجيء شيطاني، يعني انتظر لما يأتي الشيطان، لأن هو موجود خرج رحلة. فجاء فسألته فقال تركته مؤتزرا، وذاك رجل لا يراه شيطان إلا خر من خريه، الملك بين عينيه وروح القدس ينطق بلسانه. آخر جملة. وقال زر بن حبيش كان ابن مسعود يخطب ويقول إني لأحسب الشيطان يفرق من عمر، أن يخاف أن يحدث حدثا فيرده، وإني لأحسب عمر بين عينيه ملك يسدده ويقومه. هذا زر روى عن عمر وروى عن ابن مسعود، هذا الأثر لا بأس به، جيد. من أي جهة؟ من جهة أنه قال إني لأحسب، يعني من قوة قوله في الحق وسداده وبعد الشيطان عنه، فيحسب الحاسب ويظن الظن أن بين عينيه ملكا يؤيده ويسدده ويقومه. والله أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. فإن شاء الله تعالى الإجابة عن الأسئلة نبدأ بها من الليلة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.